الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي باب الختان، ذكرنا بعض المسائل المتعلقة به، وكان مما ذكرنا حكم الختان. ما حكمه؟ ها؟ نعم نعم، واجب في حق الرجال، واجب على الصحيح لأدلة كثيرة، مستحب أو جائز. نعم، والحكمة من الختان، ما هي الحكمة منه؟ ها ها، نعم، هذا من الحكمة، أنه تكميل للحنيفية التي أملت إبراهيم، أيضا ها شعار المسلمين، ها أيضا، نعم، وأيضا نعم ذكروه، وأنه قلنا تكميل للطهارة، فإن الغير مختون الأقلف لا تتم طهارته أو لا تكتمل، كما سيأتي إن شاء الله ذكره. ابن واصل قرأ بعض المسائل المتعلقة به. ما يتعلق به من المسائل، ذكر أهل العلم مسألة أول من اختتن، جاء في أحاديث مرفوعة أن أول من اختتن هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذه الأحاديث كلها فيما رأيت ضعيفة، وأعلى ما رأيته صح فيه عن سعيد بن المسيب، أخرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح، قال كان إبراهيم أول الناس اختتن، وقد نقل على هذا جماعة من أهل العلم الإجماع، من نقله ابن عبد البر في كتاب التمهيد، والقرطبي في تفسيره، أن إبراهيم هو أول من اختتن، والذي في الصحيحين أنه اختتن وهو ابن 80 سنة، وجاء خارج الصحيح أنه اختتن وهو ابن 120 سنة، وهو ضعيف معلول، حاول بعضهم الجمع بينهما، ولكن الصحيح أنه ضعيف فلا يحتاج إلى الجمع، والصحيح هو أنه اختتن وهو ابن 80 سنة. أيضا مما يتعلق به وقت الختان، هل له وقت محدد؟ ذكر أهل العلم للختان وقتين، وقت وجوب ووقت استحباب. وقت الوجوب أي أن الختان يجب فيه، لا يجوز تأخير عنه. ووقت استحباب أي الأفضل أن يختن فيه. أما وقت الوجوب فهو البلوغ، إذا بلغ الإنسان الحلم يجب ختانه. قالوا لأن البلوغ هو وقت وجوب العبادات، وهذا أمر تتعلق به العبادات البدنية، معنى أنها تجب العبادات فيجب الختان. لشيخ الإسلام رحمه الله كلام، وكذلك لابن القيم، أنه يختن قبل أن يبلغ، بحيث لا يأتي عليه البلوغ إلا وهو مختون، إلا أن ابن القيم صرح بوجوب ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله كلامه في فتاوى الكبرى كان مما قال، قال: وأما الختان فمتى شاء اختتن، لكن إذا راهق البلوغ، أي قارب البلوغ، فينبغي أن يختن كما كانت العرب تفعل، لئلا يبلغ إلا وهو مختون، لئلا يبلغ إلا وهو مختون. وابن القيم رحمه الله يرى هذا واجبا، قال: لأنه أول ما يبلغ تجب على العبادات، فلا يؤخر حتى يبلغ، بحيث لا يبلغ إلا وقد ختن، ويرى هذا واجبا. وكان مما قال في كتاب تحفة المودود، قال: وعندي أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ، بحيث يبلغ مختونا، فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به. واستدل له ابن القيم رحمه الله بحديث ضرب الولد على الصلاة إذا بلغ 10 سنين، قال: فيؤمر بضربه، أو أمر بضربه على الصلاة إذا بلغ 10 سنين، تعويدا له، وعدم ختانه قد يعرض صلاته للبطلان كما سيأتي. فكيف يجوز ترك ختانه حتى يجاوز البلوغ؟ كذا قال. وحمل حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف هنا في الباب، أنهم كانوا ليختنون الرجل حتى يدرك. قال: وأما حديث ابن عباس فالمراد مقاربة البلوغ، كقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، الأجل أي العدة، معنى إذا بلغن أجلهن إذا قاربنا، لأن إذا بلغت الأجل وأتمته ما يحق له أن يمسكها، بانت منه. قال: وبعد بلوغ الأجل لا يتأتى الإمساك. وقد صرح ابن عباس أنه كان يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم مختونا، قال: توفي رسول الله وأنا مختون، وكان لا يختن الرجل حتى يدرك. قال: وأخبر في حجة الوداع التي عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 84 يوما أنه كان قد ناهز الاحتلام. إذن في هذا الوقت الأول وقت الوجوب، الأصل أنه يجب إذا بلغ. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: ينبغي أن يفعل قبل بلوغه ولو بالوقت اليسير، بحيث لا يبلغ إلا وقد ختن، ويرى الإمام ابن القيم هذا واجباً. لأنه لا يتم الواجب إلا به. لأنه أول ما يبلغ صار مكلفا تقف عليه العبادة. الوقت الثاني وقت استحباب، وقت الاستحباب هو قبل البلوغ، واختلفوا في المختار منه من وقت الاستحباب الذي يكون قبل البلوغ، فقال بعضهم يختن في السابع من يوم الولادة، السابع من يوم الولادة بمعنى يعد يوم الولادة اليوم الأول. وقال بعض العلماء يختن في السابع بعد يوم الولادة، يوم الولادة لا يحسب، تحسب اليوم الذي يليه. فإن أخر عن السابع فقالوا يختن في تمام 40 يوما. فإن أخر عن 40 يختن في السنة السابعة من عمره. وقيل وهو قول الليث بن سعد يختن ما بين السابعة والعاشرة. وقيل يختن إذا أثغر، أثغر سقطت أسنان ثغر التي في أوله في مقدمته، غالبا ما يحصل إثغار الصبي إذا بلغ السابعة ونحوها. حتى قال الإمام مالك قال رأيت عامة، أو قال عامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا ثغر الصبي. ورأوا هذا حدا. وعلى كل لا دليل على تحديد شيء من ذلك، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله كما في الإنصاف قال في وقت الختان لم أسمع فيه شيئا. وقال سفيان بن عيينة قال لي سفيان الثوري أتحفظ في الختان وقتا؟ قلت لا. وقلت له وأنت لا تحفظ فيه وقتا؟ قال لا. وهكذا صرح به جماعة من أهل العلم كابن المنذر في كتاب الإشراف نقله عنه النووي في المجموع أنه قال ليس لوقت الختان حد يرجع إليه ولا سنة تتبع، والأشياء على الإباحة. وهكذا شيخ الإسلام الكلام الذي سبق يقول أما الختان فمتى شاء أختتن. فإذا لا دليل على وقت استحبابه متى يكون، ليس هناك دليل يحدده. وجاءت أحاديث أن يوم السابع وهي ضعيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن حسنا وحسينا يوم السابع. وجاءت آثار معضلة أن إبراهيم ختن إسحاق في يوم السابع وختن إسماعيل حين بلغ، وهي آثار ضعيفة. وظاهر الحديث الذي في الصحيح وفي صحيح البخاري أن إسماعيل حين بلغ لم يكن إبراهيم موجودا، حديث ابن عباس الطويل. بل لما بلغ تزوج امرأة من أهل جرهم الذين نزلوا عندهم. وعلى كل فمتى شاء ختن الصبي، إن شاء في يوم السابع أو بعد السابع، وكلما كان أقرب إلى ولادته كان أفضل كما سيأتي إن شاء الله. بقي هنا مسألة وهي: هل يكره الختان يوم السابع؟ كره هذا جماعة من العلماء، كرهه الحسن البصري والإمام مالك وأحمد في رواية عنه، كرهوا ختان الصبي في يوم السابع، وعللوا ذلك بأنه فعل اليهود فيكره التشبه بهم، وكرهه سفيان الثوري لا لأنه فعل اليهود لكن لأنه خطر، قال هو خطر أي أن يختن في يوم السابع. وأجازه بعض العلماء كأحمد في رواية عنه، وذكر ابن القيم عن وهب بن منبه أنه سئل عنه فقال إنه يستحب في يوم السابع، وعللوا ذلك قالوا إنه في يوم السابع يكون أخف على الطفل، فإن المولود يولد وهو خدر الجسد لا يجد ألم شيء أصابه 7 أيام، كذا ذكروا كثير من أهل العلم أنه يولد وهو خدر الجسد أي كأنه مخدر الجسد لا يحس ولا يتألم. قالوا فختانه في هذا الوقت أيسر عليه، وأيضا قالوا هذه الجلدة التي تكون على الحشفة إذا بلغ الصبي سن التمييز غلظت واشتدت، فقطعها يكون فيه عليه مشقة، وعلى كل الأمر في هذا واسع. إذا أراد أن يختنه في يوم السابع لو أن يختنه، وليس في ذلك كراهة، حتى قال ابن المنذر رحمه الله قال: ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبي 7 أيام حجة، لا نعلم مع من منع أن يختن الصبي 7 أيام حجة، ليس معه حجة الذي منعه، وهذا اختيار شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، أو أنه يختتن متى شاء في يوم السابع أو في غيره، ولا يكره الختان في يوم السابع. وإذا كان اليهود يفعلونه اعتادوا فعل ذلك لكونه سهلا فلا يترك ذلك. لأنه ليس من خصائصهم أو الأشياء التي يتعبدون بها ونحو ذلك، إن ثبت أنهم فعلوه. فقد يكونون فعلوه لأنه أيسر على الصبي أسهل له. أيضا مما يتعلق بذلك إذا عرفنا وجوبه ووقته، هناك أمور تسقط وجوبه، تسقط وجوب الختان. قد عقد ابن القيم رحمه الله في هذا فصلا في كتاب تحفة المودود، في الأمور المسقطة لوجوب الختان، وذكر منها 4 أمور: الأمر الأول أن يولد الصبي ولا قلفة له، القلفة هي الجلد التي تكون على حشفة الذكر، هي التي تقطع في الختان، فبعضهم يولد مختونا لا قلفة له، فهذا يسقط عنه وجوب الختان. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا متفق عليه أنه لا يجب ختانه، لأنه لم يخلق له ما يجب ختانه. بقي: هل يستحب إمرار الموسى على موضع الختان؟ استحب هذا بعض أهل العلم، أنه إذا ولد مختونا يستحب إمرار الموسى على موضع الختان، قالوا لأنه هو الذي يقدر عليه من المأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قالوا: فهذا مأمور به فيأتي منه ما استطاع. فكان الواجب هو القطع وإمرار هذه الحديدة، فإذا لم يوجد القطع يبقى إمرار هذه الموسى فيمرها عليه. قال ابن القيم رحمه الله: والصواب أن هذا مكروه، كونه يمرها بلا فائدة مكروه لما علل به سيأتي. قال: والصواب أن هذا مكروه ولا يتقرب إلى الله تعالى به ولا يتعبد بمثله، وتنزه عنه الشريعة، فإنه عبث لا فائدة فيه. قال: وإمرار الموسى غير مقصود، ليس مقصود لذاته إمرار الموسى، بل هو وسيلة إلى فعل المقصود، أي إلى قطع هذه الجلدة، فإذا سقط المقصود لم يبق للوسيلة معنى. ثم نبه ابن القيم رحمه الله على فوائد نظير هذه المسألة، نظير قول بعض الفقهاء أنه يستحب إمرار الموسى. قال: بعض الفقهاء استحب للذي يخلق ولا شعر له، كبير الذي يكون لا شعر له، أنه إذا حج أو اعتمر في النسك أن يمر الموسى على رأسه. قالوا: هذا الصحيح أنه لا يستحب، هذا لا شعر له، إنما ذاك الذي يحلق أو يقصر. قال: وهكذا بعض مستحب للأخرس أو الذي لا يحسن القراءة، أي في الصلاة، أن يحرك لسانه، يحرك لسانه حركة مجرد، يعني يبقى يحرك لسانه في الصلاة ويجزئها، وهذا عبث كما قال ابن القيم رحمه الله. حتى نقل عن شيخ الإسلام قال: وقال شيخنا: لو قيل إن الصلاة تبطل بذلك لكان أقرب، أي بتحريك اللسان، لأنه عبث ينافي الخشوع وزيادة عمل غير مشروع. ثم نبه ابن القيم رحمه الله على اعتقاد عند الناس في من ولد مختونا، أنهم يقولون: ختنه القمر، أنهم يقولون: هذا الذي يولد في ليلة تمام القمر يولد مختونا. ونبه أن هذا غير صحيح. قال: وهذا الذي يولد ولا قلفة له، كانت العرب تزعم أنه ولد في القمر أو أنه إذا ولد في القمر تقلصت قلفته وتجمعت، ولهذا يقولون ختنه القمر. قال: وهذا غير مضطرد ولا هو أمر مستمر، فلم يزل الناس يولدون في القمر، والذي يولد بلا قلفة نادر جدا. ثم أشار إلى مسألة وقد أشار إليها غير، وهو إذا ولد وقد زال بعض القلفة، أي لم تزل كلها من على الحشفة كلها ولكن زال بعضها، هذا قال يجب تتميم ختانه. قد نبه على هذا النووي وغيره، قال: وإنما يسقط ختان من ولد وحشفته كلها ظاهرة ليس منها شيء مغطى، أما إذا كان شيء من هذه القلفة مغطيا فيشرع إزالة ذلك الشيء. إذن هذا الأمر الأول مما يسقط الختان، أن يولد ولا قلفة له على سائر الحشفة، ليس عليه شيء. الثاني من مسقطاته ضعف المولود عن احتمال الختان، بحيث يخاف عليه التلف. وهذا قد يوجد بعض الأولاد يكون ضعيفا أو بعضهم يكون مريضا، فهذا يسقط وجوب الختان عليه. فإذا أمكن تأخيره حتى يتماثل ويقوى ويشتد يؤخر، وإذا لم يتماثل يسقط عنه الوجوب. فإذا أمكن انتظاره بحيث يغلب على الظن سلامته ينتظر، وإذا لم يحصل ذلك لا يختن، لأن الواجبات تسقط بالعجز، وهذا عاجز سقط عنه هذا الواجب. الأمر الثالث من الأمور التي تسقط الختان، تسقط وجوبه، إذا أسلم الرجل كبيرا في السن وخاف على نفسه الهلكة من الختان. فهذا يسقط عنه وجوب الختان عند جمهور أهل العلم، خالف فيه بعض المالكية وأحمد في رواية عنه فلم يسقطوه عن الكبير الخائف على نفسه. والصحيح أنه يسقط عنه، أما إذا لم يخف على نفسه فيجب ختانه. وقد اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة. أيضا المسقط الرابع من مسقطات وجوب الختان الموت، إذا مات قبل أن يختن. قال ابن القيم: قال: فلا يجب ختان الميت باتفاق الأمة. بقي هل يستحب ختان الميت؟ قال ابن القيم: جمهور أهل العلم وهو قول الأئمة الأربعة أنه لا يستحب، قال: وذكر بعض المتأخرين أنه مستحب. والصحيح وقول الجمهور أنه لا يستحب، لأن الختان شرع لمصلحة في الدنيا، شعار من شعار الإسلام، الطهارة. وأما إذا مات فقد ذهبت هذه المصلحة عنه، ولا فائدة في الختان بعد موته، لأنه سيبعث يوم القيامة غير مختون، يبعث الناس كما بدأ الله تعالى خلقهم. فلا فائدة في ختانه، أيضا في هتك لعورته وكشف لها بدون حاجة تدعو إلى ذلك. فالمعنى الذي لأجله وجب الختان في الدنيا قد زال عن الميت. فختانه لا مصلحة فيه. إذن هذه أربعة موانع أو أربع مسقطات تسقط وجوب الختان. في الباب مسائل تتم ما ستأتي إن شاء الله. أخوان يقول مرة معنا أن أهل الكتاب لا يختتنون، وأن من الفرق بين المسلمين وبينهم الختان، فكيف من كره الختان في السابق قال إنه فعل اليهود؟ الذي مر معنا أنه لا يختتنون هم من؟ النصارى، ليس عموم أهل الكتاب. والذي قال هو فعل اليهود لا ينافي ذلك، اليهود يختتنون. أخن يقول الذي ابتلي بمرض سرطان الدم إذا اختتن قد يؤدي إلى وفاته بسبب عدم توقف النزيف، فهل عليه شيء إذا لم يختتن؟ لا، ليس عليه شيء، وهنا يسقط عنه وجوب الختان. وأخ يقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا؟ سيأتي إن شاء الله ذكر هذا في الدرس اللاحق. ويقول رجل لم يختتن وعمره 25 سنة أو 30، وهو يستحي ويخاف من الختان ويريد الزواج وهو يخاف ويستحي، فنرجو أن تذكره بالله. قد سمع معنا الدرس وأن الختان واجب، وأنه قد يعرض صلاة وطهارة لأن تكون غير صحيحة إذا لم يتم التطهير، وعلى هذا فيختتن وما في أي خوف، وشيء يسير يقطع، ممكن يوم يومين وتعافى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.